الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة شهر الصيام، وقد وقفنا في جمعة مضت أمام موضوع بعنوان شهر رمضان وشكر النعمة. شهر رمضان وشكر النعمة، وهذا هو اللقاء الثاني في رحابه. وقفنا في جمعتنا الماضية أمام قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة: قال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه الفضائل وهذه المنح وهذه المنن الربانية على مائدة شهر الصيام تستوجب منا الشكر يا عباد الله. لذا كان العنوان شهر رمضان وشكر النعمة على مائدة رمضان، نعم ومنح ومنن. فصيام أيامه على سبيل الإيمان والاحتساب تثمر مغفرة الذنوب، وقيام لياليه على سبيل الإيمان والاحتساب يثمر شكر النعمة لأن فيه مغفرة للذنوب، كذلك قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يثمر مغفرة الذنوب، وهذه نعمة تستوجب الشكر. إضافة إلى ما فيه من تيسيرات ومنح ومنن على الصائمين والصائمات، لذا ينبغي على المسلم والمسلمة شكر هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة. لذلك أشرنا في لقائنا الماضي أننا سوف نتحدث عن شكر نعمة الجوارح في رمضان، فكيف أشكر ربي عز وجل بجوارحي على مائدة شهر الصيام؟ لأن شكر النعمة أن نستخدم النعمة فيما من أجله خلقت، في تحقيق العبودية لله، في طاعة الله رب العالمين، أن نشغل هذه الجوارح بالمقصد الذي من أجله خلقها الله رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي نشغل جوارحنا بما يعنيها ونشغل جوارحنا عما لا يعنيها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. للعلامة ابن القيم إشارة عجيبة في شرحه على هذا الحديث، قال رحمه الله: ومفهوم الحديث يتعلق بحفظ الخطرات وحفظ اللحظات وحفظ اللفظات وحفظ الخطوات. لخص الحديث في أربعة أبواب مهمة: أن تحفظ لله عز وجل الخطرات، وأن تحفظ لله عز وجل اللحظات، وأن تحفظ لله عز وجل اللفظات، وأن تحفظ لربك جل في علاه الخطوات. ما معنى هذا؟ الخطرات تتعلق بالقلوب، فأن تشغل قلبك بما يعنيه هذا من شكر النعمة، وتشغل قلبك عما لا يعنيه هذا من شكر النعمة. القلب عباد الله، قلبك في رمضان، كلنا يعلم أن القلب هو الأصل الذي إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. لذلك كثيرا ما أذكر أن الطريق إلى الله رب العالمين تقطع بالقلوب لا بالأقدام، فهناك طريق إلى الحياة الدنيا وهناك طريق إلى الدار الآخرة. طريق الحياة الدنيا جعلها الله عز وجل تقطع بالأقدام، قال عز من قائل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالسعي للحياة الدنيا على قدميك، تحرك في المناكب والأنحاء، خذ بالأسباب لتحصيل ما يعينك على الوصول إلى ربك عز وجل. فطريق الدنيا للجارحة، بينما الطريق إلى الله أي الطريق إلى الدار الآخرة لا تقطع بأقدام إنما تقطع بالقلوب. الدليل قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى الله بقلب، نعم، فالطريق إليه تقطع بالقلوب. وقال على مائدة سورة قاف: وجاء بقلب منيب. قلب رجاع لله عز وجل، قلب تواب لله عز وجل، قلب منكسر لعظمة الله، قلب لا تجد فيه إلا ما يرضي الله رب العالمين. لذا نقول إن القلب هو الأصل، وإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. والذي يعني القلب التوحيد الخالص لله رب العالمين. فشكر النعمة على مائدة رمضان أن يحقق القلب التوحيد الخالص لله، فيفرد ربه جل جلاله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ويعترف بنعمة الله عز وجل التي أنعم بها عليه. لأن شكر القلب اعتراف ونسبة النعمة للمنعم جل جلاله، والمنعم هو الله رب العالمين القائل: وما بكم من نعمة فمن الله، والقائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن لا بد للقلب من اعتراف، أن يعترف بنسبة النعمة للمنعم جل جلاله، أن أبقاك الله عز وجل حتى أدركت رمضان، فهذه نعمة لا بد أن يعترف بها القلب. فوالله وبالله وتالله لو سألنا الأموات في قبورهم عن أمنية لهم لقالوا: نريد أن نعود إلى الدنيا حتى ندرك رمضان، حتى ندرك يوما من رمضان. وفي الحديث في قصة الأخوين اللذين خرجا للجهاد في سبيل الله، فاستشهد أحدهما وعاد الآخر ولم ينل الشهادة، غير أنه مكث حتى أدرك رمضان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي بقي بعد الذي استشهد فأدرك رمضان أفضل أجرا ممن استشهد قبله بعام. قال لهم: أليس قد أدرك رمضان؟ أليس قد صام وقام؟ أو كما أخبر النبي الأمين. فبلوغ رمضان وإدراك رمضان من أجل وأعظم النعم. فهذا الأخ شارك أخاه في الجهاد ونال أجر المجاهدين، ثم نال عاما آخر أدرك فيه رمضان، فجمع بين نعمتين، فلا شك أنه يسبق ولا شك أنه يتقدم على أخيه الشهيد. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فينبغي للقلب أن ينشغل بما يعنيه من توحيد خالص لله رب العالمين واعتراف بنعمة الله جل جلاله. مما يعني القلب أن يكون مليئا بالإخلاص لله رب العالمين، بالتوكل الصادق على الله رب العالمين، بالمحبة الصادقة لله رب العالمين، يكون مملوءا بصدق التوجه مملوءا بالاستعانة والاستغاثة بالله رب العالمين، مملوءا بالخشية من الله عز وجل، ومما لا يعني القلب تلك الكاذورات والشوائب التي تبعد القلب عن الرب، منها الشرك بأنواعه سواء كان الأكبر أو الأصغر كالرياء والسمعة، هذا لا يعنيك، ومنه النفاق والمداهنات، ومنه البغضاء والكراهية والمشاحنات، فلا بد أن نسلم قلوبنا لله رب العالمين. ففي الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل سلامة القلوب عندما جلس يوما بين أصحابه في مسجده، وإذا به يقول لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر، الله أكبر، يا لها من كرامة ويا لها من بشارة عظيمة، يبشر بالجنة وهو يمشي على قدميه في الدنيا. نعم إخوتاه، إنها الأعمال، إنه الشكر لله رب العالمين. تطلع الأصحاب إلى باب مسجد النبي فإذا برجل من أصحاب رسول الله يدخل إلى مسجد النبي، يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، يحمل نعليه تحت إبطيه، دخل فصلى ثم سلم وانصرف. في اليوم الثاني جلس النبي بين أصحابه وإذا به يقول لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وإذا بالأصحاب يتطلعون إلى باب مسجد رسول الله فإذا بنفس الرجل بنفس الهيئة يدخل فيصلي ثم يسلم ثم ينصرف. في اليوم الثالث على التوالي يجلس رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيقول لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. تطلع الأصحاب إلى باب مسجد النبي فإذا بنفس الرجل بنفس الهيئة يدخل فيصلي ثم يسلم ثم ينصرف. وكان في مجلس النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، شك من الراوي، فانصرف من مسجد رسول الله وتابع هذا الرجل المبشر بجنة الله وقال: السلام عليك يا عبد الله، هل لك في استضافتي؟ فقد لاحيت مع أبي. فقال: مرحبا بك يا عبد الله. ومعنى لاحيت، هناك خلاف بيني وبين أبي وأريد أن أمكث عنك بعض الأيام. رحب به واستضافه في بيته، وأيام الضيافة كما تعلمون 3 أيام. مكث عبد الله عند هذا الصحابي يرقب عمله ليعمل بعمله فيكون معه في جنة الله رب العالمين. يقول: مرت أيام الضيافة ولم أرى له كثير عمل، يصلي كما نصلي وينام من الليل، فإن تعار من الليل سبح وذكر الله. فقلت في نفسي: نحن ربما أكثر منه عملا، فماذا رفعه لهذه المنزلة؟ قلت: يا عبد الله، ما لاحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة 3، فتبعتك حتى أرقب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال: يا عبد الله، عملي ما رأيت. فلما هم بالانصراف استوقف وقال: مهلا يا عبد الله، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو غش أو حسد على أحد من المسلمين. قال عبد الله: بهذه بلغ. إنه الشكر يا عباد الله، إنه شكر القلب، القلب السليم السالم، لا حقد لا ضغينة لا حسد لا غش لا بغضاء لأحد من المسلمين، قلب يفرح لفرح أخيه، قلب يسعد لسعادة أخيه، قلب يهنأ لهناءة أخيه. هذا هو القلب الذي يريده الرب جل جلاله، قلب سالم سليم نقي تقي. فهذا من شكر نعمة القلب أن ينشغل القلب بما يعنيه من فضائل وطاعات، وينشغل عما لا يعنيه من قبائح وقاذورات. قلبك في رمضان، ولا سبيل لهذا القلب إلا بذكر الرب جل جلاله القائل في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأفضل الذكر قراءة القرآن، وشهر الصيام هو شهر القرآن، ما فضل إلا لتنزلات القرآن. فاشغلوا أنفسكم بذكر ربكم على مائدة رمضان، أكثروا من تلاوة القرآن وتدبروا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذكر رطوبة للألسن وحياة لها، فعلينا أن نشكر النعم بقلوبنا ونقبل على ربنا جل جلاله بقلب سالم سليم. أن تحفظ لله الخطرات، أي خطرات القلب. الثانية: أن تحفظ لله اللحظات، أي بصرك في رمضان. البصر نعمة جليلة ومنحة عظيمة، لا بد لها من شكر، بأن تستعمل فيما من أجله خلقها الله رب العالمين. من ذلك التفكر في صنع الله رب العالمين، وأن تجول ببصرك ناظرا في آيات الكون التي بثها الله في كونه كأدلة وبراهين ساطعة على وحدانيته جل جلاله. ألم تقرأوا قول ربكم عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الله أكبر، دعوة للنظر والتفكر في عظيم صنع الصانع. بدأها بالبعير والإبل، لماذا؟ إنها الدابة، وسيلة النقل للإنسان في أزمنة مضت. فالله تعالى أمرنا أن نمعن النظر في هذه الدابة التي خلقها الله لنرى طلاقة القدرة. فالتفكر عبادة وشكر لنعم الله علينا. لذا شريح القاضي، قاضي المسلمين، ذات يوم يترك مجلس القضاء وينطلق إلى سوق البعير، فاستوقفه بعض المسلمين وقالوا: يا قاضي المسلمين، لماذا تركت مجلس القضاء وجئت إلى السوق؟ أخبرنا بما تريد نشتريه لك وتفرغ أنت للقضاء بين المسلمين. قال: ما جئت إلا لأطبق آية من كتاب ربي. قال: وما هي؟ قال: قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. انظر إلى تدبر الآيات، يقرأ الآية ويتدبر، فيترك مجلس القضاء ويذهب إلى سوق البعير لينظر إلى الجمل، إلى الدابة، ليرى طلاقة القدرة فيها. وهذه هي البداية. فإذا تأملت في هذه الصنعة، إذا بالبصر يرتفع للسماء، الله أكبر، مسبحا، فيرى عظيم النعم وآيات الله في كونه الدالة على وحدانيته. ف فيزداد إيمانا، فإذا به يجول يمنة ويسرة ببصره فيرى الجبال الشوامخ كالأوتاد أدلة على وحدانية الله، فإذا بالبصر يتواضع لعظمة الله فينخفض إلى الأرض فيراها ممهدة كدليل على وحدانية الله رب العالمين، فيتحقق الإيمان. فاشغل بصرك بالطاعة، تفكر في الكون من حولك فهي أدلة وبراهين على وحدانية الله رب العالمين. لذا قال القائل: الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وكل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. كل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك. وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله، من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك. الله وراء ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك. لذا قال القائل: فوعجبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. لا إله إلا هو جل في علا. فاشغل بصرك بالتفكر، هذه العبادة التي كادت أن تفقد بين الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم. فإن من أعظم شيم المؤمنين وصفات المتقين التفكر في آيات الله رب العالمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول النيرة والبصائر، صفتهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فاشغل بصر بالتفكر في الصنعة الإلهية، في آيات الله في كونه. اشغل بصرك بفيروس أرعب العالم لا تراه العيون، دليل على طلاقة القدرة، على هيمنة الرب المهيمن جل جلاله. فالأمر أمره، والعبد عبده، والخلق خلقه، ولا إله غيره جل جلاله. اشغل بصرك بالنظر في كتاب ربك، فالنظر في المصحف عبادة. اشغل بصرك بالبحث في مسألة شرعية فهذا يعنيك. اشغل بصرك بالنظر إلى زوجتك نظرة رحمة وتودد فهذا يعنيك. اشغل بصرك بالنظر إلى ولدك نظرة حنان وشفقة ورحمة فهذا يعنيك. اشغل بصرك بما يعنيك، واحذر أن تشغل البصر بما لا يعنيه. من نظر إلى شهوة محرمة وامرأة لا تحل تفتنك عن دينك وتعطلك عن طريقك إلى ربك عز وجل. احذر أن تنظر نظرة سخرية أو كبر وغرور لمن هو دونك في أمر دنياك. احذر هذه النظرات القاتلة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهذا هو الباب الثاني، باب اللحظات، البصر، بصرك في رمضان. الباب الثالث باب اللفظات، آه من اللسان وآفاته، آه من اللسان وآفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أيها الصائمون، يا من تركتم الحلال وتركتم ما تحبون من طعام وشراب وشهوة النساء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تنفيذا لأمر الله، كيف بكم لا تسيطرون على اللسان؟ كيف بكم لا تحفظون اللسان عن الكذب والبهتان، عن الافتراء والغيبة والنميمة، عن القيل والقال؟ فهذا كله لا يعنيك، يعنيك أن تكثر من ذكر ربك بلسانك، يعنيك أن تكثر من الاستغفار، يعنيك أن تكثر من تلاوة القرآن، يعنيك أن تكثر من الدعاء، يعنيك أن تقول قولا طيبا، فإن الكلمة الطيبة صدقة، وهدوا إلى الطيب من القول. يعنيك أن تأمر بمعروف، يعنيك أن تنهى عن منكر، يعنيك أن تبذل النصيحة، يعنيك أن تستخدم لسانك فيما يرضي الرب جل جلاله. لسانك في رمضان، نعم إخوتي، مع سمعك، سمعك أمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني السمع أن يسمع الخير من تلاوة للقرآن، كما قال النبي العدنان: إني أحب أن أسمعه من غيري. وبات ليلة أمام بيت أبي موسى الأشعري ينصت لتلاوة أبي موسى الأشعري في الليل. ولما كان الغد قال: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا ببابك أستمع لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى الأشعري: لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. سماع القرآن، شنف آذانك بسماع كلام ربك بحب، يعنيك أن تسمع الوعظ الذي يقودك إلى مرضات ربك، يعنيك أن تسمع الخير، تسمع نصيحة ناصح وتعمل بها، يعنيك أن تسمع كل ما يرضي الرب جل جلاله. لا يعنيك سماع المحرمات من معازف وآلات طرب تبعدك عن الرب جل جلاله، من سماع للغانيات بلا ضوابط شرعية، هذا لا يعنيك. لا تسمع الحرام، لا تسمع الحرام. الباب الرابع أن تحفظ لله الخطوات. انظر إلى قدمك وإلى أين تسعى بها، وانظر إلى يديك هل تبطش بها. فاليد لا تستعمل إلا في طاعة، مد يد العون لمن يحتاج إليك من عطاء وكرم وجود وصدقة، فهذا يعنيك. مد يد الرحمة لكل من يحتاج مواساة، عندما تضع يدك على رأس يتيم على سبيل الشفقة والحنان لك أجور لا تحصى ولا تعد. ضع يدك على رأس زوجتك رحمة وشفقة وتطيبا لقلبها، ضع يدك على رأس ولدك وابنتك رحمة وشفقة تطيبا وتربية وتذكية، فهذا يعنيك. احذر السلب والنهب والسرقات، احذر بيديك وكذلك بالقدمين. يعنيك أن تسعى إلى الطاعات وتفر من المعاصي والمنكرات، يعنيك أن تستخدم قدمك في مراضي ربك، تسعى على يتيم لتكفله، تسعى على أرملة لترفع عنها حاجة، تسعى على فقير لترفع عنه الحاجة، تسعى بقدميك في مصالح المسلمين وتتحرك لقضاء حوائج المسلمين، فهذا الذي يعنيك. وهذا مفهوم الشكر يا عباد الله، أن يعترف القلب وينسب النعمة للمنعم، أن يثني اللسان ويشكر الرب الذي أنعم بالطاعة، أن تشكر الجوارح فتستخدم في طاعة، المقام يضيق ولعل في مقيل الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اللهم احفظ لنا من نحب فيك يا رب العالمين، اللهم احفظهم وأيدهم يا رب العالمين، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، اكشف الغمة عن الأمة وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، اللهم أجرنا من النار وأعتق رقابنا يا رب العالمين، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، تب علينا حتى نتوب، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.